برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة، نقدمه لكم اليوم من استوديوهاتنا في موسكو. أنا فرح قادري
وأنا عماد الطفيني، نتحدث اليوم عن الميراث والهبة في القوانين العربية، ونسلط الضوء على تقبل المجتمع العربي لفكرة إبرام عقود الهبة قبل الوفاة لضمان حقوق الأبناء بالحياة، ومطالبات لجمعيات حقوقية في المغرب وتونس بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة.
قضية الميراث قضية موغلة في التاريخ، اهتمت بها جميع الشرائع والديانات التي كانت المرجع والأساس لها، ويرتبط تنظيم الميراث بنظام الأسرة غالباً، كما ويتحكم الدين في طرق تقسيم التركة والميراث بين الرجل والمرأة.
وهناك ممارسات غير عادلة وغير منصفة من الأهالي ما تزال إلى يومنا هذا، بالرغم من الفصل شرعاً وقانوناً في قضية تقسيم الميراث ووجوب إعطاء الحقوق لأهلها من النساء والرجال، إلا أن المعتقدات والأعراف والعادات تسيطر بشكل كبير على شرعية الميراث.
فنرى أسراً تتفادى الحديث عن الميراث خوفاً من خسارة الأخ الأكبر الذي وحسب أعرافهم هو الأحق بالميراث، ولا تستطيع البنت هنا أن تطالب بحقها حتى لا تحدث قطيعة في العائلة.
إلا أنه في الآونة الأخيرة انتشرت ثقافة تقسيم الميراث والهبة بين الأبناء في حياة الوالدين، وهذا حفاظاً على حقوق أبنائهم بالحياة، وحتى لا تحدث مشاكل فيما بينهم قد تتطور إلى حد الجريمة كما حدثت بالفعل في الكثير من العائلات.
وللحديث أكثر حول هذا الموضوع نستضيف معنا المستشارة القانونية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الأستاذة دينا المقدم. أهلا وسهلا بك وشكرا لتلبية الدعوة اليوم معنا في صدى الحياة.
أهلا بحضرتك، كيف أنت؟ صباح الخير.
يسعد صباحك. يعني بداية، موضوع الميراث في البلدان العربية، وإن كان من الحقوق المستحقة والمشروعة والتي فصل فيها سواء الدين وأيضا القانون، لكن كثيرا ما يحدث بسببه مشاكل ونزاعات وخلافات كبيرة قد تصل يعني حد الجريمة في العديد من العائلات، ويعني شهدنا عدد كبير من الأحداث من هذا النوع. يعني نبدأ أولا بقواعد الميراث في الشريعة الإسلامية المطبقة في مصر تحديدا.
يعني المطبقة في مصر يعني هي نفس القواعد المطبقة في الشريعة الإسلامية في جميع البلدان العربية، ولكن في أزمة دايما بتواجه ميراث الإناث في الوطن العربي وفي الشرق الأوسط عامة. سببه الرئيسي هو التفسير الذكوري البحث لبعض النصوص الدينية. فكرة أن أنا أبقى طول الوقت عاوزة أخلي الرجل في مقام أعلى ماديا من المرأة، ده ضد الشريعة الإسلامية، وفي قواعد كتير وفي نصوص كتير نصت على أنه في بعض الحالات ترث المرأة أكثر من الرجل، وترث المرأة متساوية مع الرجل. لكن إحنا للأسف بناخد نص أو بناخد نص ضعيف من النصوص التشريعية وبنطبقه وبنعممه على جميع الحالات. طيب إيه الأزمة اللي كان بتواجه الميراث للمرأة في مصر بالتحديد؟ كان على مدار سنوات مضت المرأة في الصعيد مثلا وفي الريف لا تستطيع الحصول على ميراثها وهي ابن أصيل، يعني هي من الطرف الأول في الميراث، وده كان بسبب التفسير الذكوري أيضا لفكرة إن استيلاء المرأة على أموالها أو حصولها على حقوقها المالية، فما كانتش تقدر تورث الأرض مثلا، لغاية ما طلع قرار من رئيس الجمهورية بتغليظ عقوبة عدم تسليم المرأة لميراثها وتجديد وتغليظ العقوبة بالحبس، وكانت غرامة بس الأول، دلوقتي بقت حبس وبقت غرامة، وتسليم ميراثها بشكل قانوني مباشرة.
نعم
نعم أستاذة دينا، يعني هناك منظمات وجمعيات حقوقية يطالبون بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة بعيدا عن الشريعة الإسلامية، يعني كيف ينظر القانون إلى أحقية المرأة بالتساوي مع الرجل في الميراث؟
والله القانون في جزء كبير جدا منه اتاخد من الشريعة، يعني هو الدين نفسه ما قالش أن الرجل غير مساوي للمرأة، بالعكس، المرأة زي ما قدرت تحصل على حقوقها الاقتصادية وحقوقها الاجتماعية، قدرت تعتلي مناصب قيادية، قدرت تكون وزيرة وسفيرة وزوجة وأم بالمقام الأول، وهي كمان مسؤولية كبيرة جدا. زي ما تقدرش تحصل على ميراثها بالتساوي مع الرجل؟ إذا كنت بنص في نص صريح وواضح بأنه للذكر حق الأنثيين، ده علشان الرجل مكلف بإعالة زوجة وبناء بيت وأسرة وبحاجة إلى مال وفير. في العصر الحديث اللي أنا موجودة فيه دلوقتي، هناك ملايين النساء المعيلات في الوطن العربي للبيت، هي اللي بتشتغل وهي اللي بتربي وهي اللي بتصرف على البيت حرفيا.
نعم،
إزاي أخد حقها من المرأة أو أقول إنها لازم تاخد قدر أقل من الرجل؟ عشان كده مؤخرا بقينا بالنادي بأن ولي الأمر اللي هيترك تركة فيها ميراث للطرفين، وبالمناسبة هم بدأوا يعملوا كده خوفا أو بسبب اللي كان بيحصل للمرأة أو للفتيات بعد وفاة الأب والأم من عدم تسليمهم لميراثهم. فأصبح أولياء الأمر دلوقتي هو بيحدد الميراث بنفسه قبل ما يتوفى، بيوزعه بالعدل وبالتساوي بين الطرفين، لأنه هي كمان من حقها تكون في مرتبة مساوية للرجل ماديا.
نعم، يعني وهذا ما انتشر في الأونة الأخيرة، ثقافة تقسيم الميراث والتركة والهبة في حياة الوالدين. نعود إلى تبعات الخلافات التي قد تحصل بسبب الميراث، وبذلك يعني الآباء وجدوا هذه الطريقة لتقسيم الميراث في حياتهم. برأيك كيف يتقبل المجتمع العربي وخاصة الإسلامي فكرة إبرام عقود هبة قبل الوفاة لضمان حقوق الأبناء بالحياة؟
يعني عقود الهبة موجودة منذ قديم الأزل، هي مش حاجة حديثة يعني، ولكن هو مازال هناك بعض المتشددين والمتطرفين فكريا، أو يعني خلينا نقول عنصريين أكثر، بأنه لا مش من حقها أنها تورث، لا مش من حقها أنها تتساوى مع الرجل في بعض المحددات المادية، وده خطأ جسيم يعني. فمن حقنا، خدي بالك ان يعني من باب اولى، لو حضرتك مش موافق انها تاخد حقها من الميراث بالتساوي مع حضرتك، يبقى المفروض انها ما تبقاش معيله ليك، المفروض ان هي ما تصرفش على المنزل، حضرتك تتكفل بالكامل، المفروض ان هي لما تتطلق من حضرتك برضو تقدر تاخد حصولها الماديه بدون اهانه وبدون محاكم وبدون اطاله للامر. يعني عدم التساوي أو ما فيش أولوية لحقوق المرأة في الوطن العربي عامة، هي أزمة كبيرة بتواجهها المرأة العربية.
نعم،
إنه باخد منها بعض الحقوق وبفرض عليها بعض الواجبات، وعندي حالة من الانفصام في توزيع هذه الحقوق أيضا.
نعم أستاذة دينا، يعني هل للمرأة نصيب من الميراث والهبة في ظل الفكرة السائدة بكثرة في المجتمع العربي أن الرجل هو سيد المال المتروك من الأهل؟ يعني نجد عائلات ونساء يعشن دهرا ولا يأخذن نصيبهن من الميراث، ولكن أخوها يسكن بيت الأب ويمتلك الأراضي المتروكة وغيرها من الممتلكات، ولا تستطيع الأخت مطالبته بنصيبها حفاظا على ترابط العائلة. يعني كيف تنظري إلى ذلك؟
صحيح، ده اللي كان بيحصل في الماضي، لذلك وضعت القوانين الوضعية، القانون الوضعي بينظم علاقة الأفراد ببعض. لما كانت ما بتقدرش تاخد ميراثها، ولما كان مرفوض انها تحصل على الأرض، ولما كان أخوها أو عمها أو خالها هو اللي بيحصل على جميع ميراثها ويتحكم فيه ويتاجر فيه ويربح منه، وده كان موجود وما زال بالمناسبة في جميع المدن، عظيم في جميع المدن الريفية، سواء كان في مصر أو في البدو في الخليج أو في
بلدان المغرب العربي أيضا يعانون من هذه،
تقدر تحصل على ميراثها. لذلك نشأت الجمعيات المنادية بالتساوي في الميراث مع المرأة بالرجل، لذلك غلظت العقوبة في مصر من أجل الحصول على الميراث، بس لسه الخوف بيسيطر على البنات بأنها بتخاف تبلغ عن خالها، بتخاف تبلغ عن عمها، عشان كده احنا بنشجعهم طول الوقت بأنه ده حقك اللي تركه والدك أو والدتك الشرعي والقانوني، ومن حقك أنك تدافعي عنه بمنتهى القوة وبدون خوف.
نعم، يعني من ناحية أخرى نجد بعض الأهالي قد يظلمون أبنائهم بتقسيم التركة بالحياة، يعني مثلا الوالدين يكون لهم حب أكبر للابن الأكبر أو الأصغر مثلا، فيهبونه قيمة أكبر من إخوته. يعني ما هي برأيك الحالات التي تكون الهبة ذات أثر رجعي سلبي على العائلة؟
خلينا نتفق أنه ده محتاج توعية دينية وتوعية قانونية كبيرة جدا. فكرة أنك تميز بين أبنائك هو أمر غير إنسان وغير أخلاق، لأنه يعني هي بنتك وهو ابنك، ده أول. ثانيا أن أنا أخلي التركة بالكامل في إيد أحد الأبناء، في حالات كتير بيحصل فيها كده. الحالة الأولى ممكن يكون عندي شايف أنه بعد ما هتوفى هيكون حالة من النزاع والتشتت بين الإخوة، فبخلي التركة في إيد واحد بس أنا واثق فيه بأنه هيكون عادل وهيدي لكل حد حق، ممكن دي حالة استثنائية. في حالة تانية بأن أنا بكون بأفضل بعض أو أفضل ابن عن باقي الأبناء، وده بيخلق حالة من الكراهية بين الإخوة. لذلك الدين دايما كان حريص على صلة الرحم وعلى العدل بين الأبناء. يعني دي هنعالجه ازاي؟ هنعالجه أخلاقيا، ده مش هتقدري. يعني أنا إذا في أب قرر إن هو يهب جميع تركته لابنه، أنا ما أقدرش قانونا أمنعه من ده.
يعني ما فيش
أخلاقيا،
يعني لا يمكن إبطال الهبة التي تركها الوالدين قانونيا.
يعني الهبة ممكن أنه يرجع فيها في الهبة إذا كان الموهوب له بالهبة نفسه مش قابل الهبة، بمعنى أنه أنا إذا قررت أن أنا أدي الهبة لأحد أبنائي وأبنائي رفض، هنا ممكن تبطل الهبة. هل القضاء إداله الترخيص بأنه يرجع فيها وهو بيعمل الهبة؟ يقدر يحط الأوبشن ده بأن أنا أخد رخصة بإبطال الهبة متى أشاء، لكن إن توفى فهذه الهبة لا رجوع فيها.
طيب أستاذة دينا، هل توافقين معي أن توزيع الميراث على أساس الشريعة مشحف وغير عادل بحق الورثة خصوصا الإناث؟
يعني مؤخرا وللعصر الحديث أعتقد أن هناك بعض النصوص الدينية اللي محتاجة إعادة نظر وإعادة تفسير، كلها تفسيرات وضعية أولا وأخيرا، فقبل لإعادة التفسير بما يتناسب مع العصر الحديث ومتطلباته للفتيات. لو أنا كنت الأول بقول الذكر حق الأنثيين فقط واسكت، فده علشان كان الرجل متكفل بالكامل في عملية الزواج، متكفل بالكامل بمصاريف أبنائه وزوجته. لكن دلوقتي الأمر أصبح مناصفة بين الاثنين، إذن الاثنين لازم يكونوا متساويين في قدرهم المادي.
نعم، المستشارة القانونية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دينا المقدم، شكرا جزيلا لك أستاذة دينا.
شكرا لحضرتك.
نتابع معكم حلقة اليوم من صدى الحياة بالفعاليات الثقافية التي تحتضنها عدد من الدول هذا الشهر، ونبدأها بموسم الدرعية بالرياض، حيث كشفت شركة الدرعية عن فعاليات ورزنامة النسخة الثالثة من موسم الدرعية لعام 2023-2024، وانطلق هذا الأسبوع في 12 من ديسمبر كانون الأول الجاري، ويحتفل بالإرث والثقافة السعودية، وسيستمر لثلاثة أشهر بأكثر من 100 فعالية متنوعة، وسط توقعات بوصول 1,000,000 زائر من مختلف أنحاء العالم إلى المملكة.
وتتميز هوية موسم الدرعية لهذا العام برزنامة ثقافية سعودية تحتفي بالمملكة وتراثها العريق وثقافتها الثرية من خلال تسليط الضوء على قصة الدرعية، إذ يعود الموسم بنسخته الثالثة تحت شعار أرض ترويك. ويتضمن موسم الدرعية هذا العام الكثير من المفاجآت والتجارب النوعية التي تثير الفضول الثقافي لدى زوار موسم الدرعية من داخل وخارج المملكة، من خلال جمالها وطبيعتها وتاريخها الاستثنائي، وإحياء المناطق في مختلف أنحاء الدرعية مثل مطل البجيري وحي الطريف التاريخي المدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
ويتضمن الموسم تجربة سكيب روم، التجربة الترفيهية الثقافية التي تعد من الأنشطة التشاركية مع الأصدقاء والعائلة، وتجربة حظوظ المشاركين بمحاولة تتبع خطى الملوك والأبطال، بالإضافة إلى تجارب الطهي التي تحتفي بالمأكولات التقليدية والمعاصرة بشكل مبتكر، ومجموعة واسعة من التجارب والمعارض والفعاليات الجذابة التي ستستمر من شهر ديسمبر إلى شهر مارس 2024.
وأشاد وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب بالدور الأساسي للثقافة كمحفز رئيسي لقطاع السياحة المتنامي في المملكة بشكل كبير، وقال سيتسنى لزوار موسم الدرعية من داخل وخارج المملكة اكتشاف حضارة المملكة وعيش مختلف، تجاربها الأصيلة والهادفة والمتنوعة والفريدة والنوعية. وعلى ضوء فوز الرياض بإكسبو 2030 نتطلع لتطوير موسم الدرعية ليكون مهرجانا وكرنفالا ثقافيا رائدا وصانعا للفرص والحوارات الثقافية للسنوات القادمة.
ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية جيري إنزيريلو، يعد موسم الدرعية لهذا العام منصة لاستعراض البرامج الفنية المتنوعة والتجارب والمغامرات الشيقة، ويتميز بشمولية وتنوع البرامج الثقافية والعروض الموسيقية والمسرحية، إضافة إلى فنون الطهي والمعارض الثقافية الآسرة والهادفة التي تمزج بين الماضي والحاضر وتأخذنا في رحلة استكشاف للذات نعيد فيها التواصل والارتباط مع حضارتنا العريقة. لذا ندعوكم للحضور والاستمتاع بالثقافة والتاريخ واكتشاف الدرعية وعيش تجربة وذكرى استثنائية لا تنسى مدى الحياة.
وسيتضمن موسم الدرعية كذلك تفعيل الكثير من الأنشطة في موقع التراث العالمي لليونسكو، حي الطريف التاريخي، مهد الدولة السعودية، والاستمتاع باكتشاف واحد من أقدم التجمعات السكنية المثيرة للإعجاب من الناحية المعمارية على مستوى العالم، المبني من الطوب على الطراز النجدي المميز، بالإضافة إلى فعاليات ليالي الدرعية التي تقدم تجربة فريدة من نوعها في الدرعية التاريخية بموقع خلاب يمزج الماضي بالمستقبل، وتقدم باقة من التجارب الاستثنائية بين الطرب والموسيقى والفنون والطهي والتسوق.
وأيضاً الدورة 21 لمهرجان أبوظبي إرادة الأمل بالفن والمحاولات، بالي وجاز وأوبرا وبعض عائدات التذاكر لغزة. بشعار إرادة الأمل تستعد الدورة 21 لمهرجان أبوظبي للانطلاق، ويحتفل في هذا البرنامج بعروض البالي والموسيقى الكلاسيكية والجاز والأوبرا وأيضاً الأمسيات العربية التقليدية، كما سيخصص لفلسطين النازفة جزءاً من عائدات بيع تذاكره ضمن حملة تراحم من أجل غزة بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي.
قبيل الانطلاق في يناير كانون الثاني المقبل، تنهمك مؤسسة مجموعة أبو ظبي للثقافة والفنون، المؤسسة والمديرة الفنية لمهرجان أبو ظبي هدى إبراهيم الخميس، بالحرص على التفاصيل. تقول: يفتتح المهرجان عقده الثالث بإعلان برنامج دورته لعام 2024 تحت شعار إرادة الأمل، حاملاً رسالة تمكين الثقافة والفنون لترسيخ قيم التنوير والسلام بإرادة لا تقهر.
وضمن برنامج العروض، الموعد سيكون في قصر الإمارات يومي 26 و27 من يناير المقبل، ويقوم بعرض كسارة البندق لتشايكوفسكي وتقدمها فرقة البالي الصينية التي قدمت منذ تأسيسها عام 1959 قائمة من فنانين كبار تألقوا باستعادة أعمال البالي الروسية العريقة. ويبدأ العرض بمشهد مذهل في أرض المعبد ببكين، حيث يستعد الناس للاحتفال بالعام الجديد بالأقنعة والفوانيس الورقية، وتستمر الرحلة إلى الأراضي الخيالية لمملكة طائر الكركي ومملكة البورسلين، حيث تجتمع الطيور والوحوش والنمور الصغيرة لأداء رقصات المراوح الرشيقة والدوامات الدوارة والسبائك الذهبية المتلألئة، وصولاً إلى نهاية مشوقة آسرة بالمفرقعات والألعاب النارية.
أسبوع السينما الفلسطينية الذي تضمن عرض 6 أفلام روائية ووثائقية ورسوم متحركة تسلط الضوء على معاناة الفلسطينيين، عروضه في سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية وسط القاهرة. وأفلام الأسبوع التي تم عرضها هي تحت الركام وغزة منامور وشيرين أبو عاقلة والعنصرية وكريم حرا والبرج. وقد استغرق اختيار الأفلام 6 نحو 6 أسابيع وفق الناقدة السينمائية شهندة محمد علي، المبرمجة المسؤولة عن اختيار الأفلام التي قالت إن اقتراح الفكرة والبدء في العمل عليها جاء بعد اندلاع حرب غزة بأسبوع تقريبا، مشيرة إلى أنها تواصلت مع مختلف شركات توزيع الأفلام العربية في مصر لمعرفة الأفلام التي لديهم ويمكن عرضها ضمن فعاليات الأسبوع.
نواصل معكم مستمعينا الكرام حلقة اليوم من صدى الحياة بأهم الأخبار التي كانت ترند لهذا الأسبوع. وما هو أول خبر لديك يا عماد؟
نعم فرح، شركة بيما الألمانية تنهي تعاقدها مع الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، حيث أعلنت هذه الشركة الألمانية للملابس الرياضية عن أنها ستنهي رعايتها للاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم بعد عام 2024. وقالت الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني إن القرار لا علاقة له بالحرب في غزة التي بدأت في 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي، وإنما تم اتخاذه في أواخر العام الماضي كجزء من استراتيجيتها الجديدة شراكات أقل وأعلى مستوى. وكتبت موضحة: أدت مراجعة القائمة الحالية للمنتخبات الوطنية إلى جانب بعض مؤشرات الأداء الرئيسية مثل الإعلانات التجارية والمشاركة في البطولات الدولية الكبرى إلى إجراء بعض التغييرات. وكجزء من نهجها الجديد ستترك شركة بوما أيضا عقدها مع الاتحاد الصربي لكرة القدم الذي ينتهي في العام المقبل. وواجهت العلامة التجارية الألمانية دعوات للمقاطعة في بعض الأسواق بسبب دعمها للفريق الإسرائيلي، ويبدو أن الدعم للفريق الإسرائيلي هو الذي أدى إلى قرارها بتعليق العمل مع الاتحاد الإسرائيلي حتى لا تخسر زبائن العرب.
العرب أكيد. كما أيضا هناك خبر في نفس السياق، بعد دعوات المقاطعة شركة زارا تسحب إعلانها الجديد، حيث سحبت هذه الشركة العالمية زارا بعد حملة إعلانية أثارت جدلا كبيرا ودعوات للمقاطعة بسبب ما تضمنته من صور بتلميحات تشبه بعض مشاهد الحرب في غزة وعارضات يحملن تماثيل ملفوفة على شكل كفن. وقالت زارا في بيان نشر عبر صفحتها على إنستغرام إنها تأسف لوجود سوء فهم بشأن الصور، قائلة إن بعض العملاء رأوا فيها شيئا بعيدا عما كان مقصودا عندما تم تصميمها، مبينة أن مجموعة The Jacket تم تصميمها في يوليو وتم التقاط الصور في سبتمبر، وفي إحدى الصور تظهر عارضة أزياء وهي تحمل تمثالا باللون الأبيض وعلى شكل يعني كفن، وفي صورة أخرى تمثال نصفي ملقى على الأرض، وفي أخرى أيضا تظهر بدون ذراعين. وقال منتقدون إنها تشبه صور الجثث ذات الأكفان البيضاء في قطاع غزة. وشهد حساب زارا على إنستغرام نشر عشرات الآلاف من التعليقات حول الصور، والعديد منها يحمل الأعلام الفلسطينية، بينما كان وسم بويكوت زارا رائجا على منصة إكس، واعتبر الناشطون أن الإعلان فيه إساءة للأحداث في غزة ويشبه بتفاصيله مشاهد الجثث والركام التي انتشرت في الأسابيع الأخيرة. وطالب عدد كبير من الناشطين مقاطعة محال زارا في الوطن العربي وسحب الفولو من مواقع التواصل الاجتماعي أسوة بالشركات الأجنبية الأخرى التي ارتبطت بإسرائيل. هم سيخسرون يعني المتعامل والزبون العربي إن في حال قيامهم بشيء يستفزهم ويثير حفيظتهم، لسيما فيما يحدث مع إخواننا في غزة.
مذيعة شهيرة تقع في المحظور على الهواء. اعتذرت مذيعة قناة بي بي سي مريم مشيري بعد قيامها بحركة بذيئة بإصبعها الأوسط على الهواء مباشرة. وقالت المذيعة المخضرمة في منشور على صفحتها في منصة إكس: مرحبا جميعا، بالأمس قبل نهاية الساعة كنت أمزح مع فريق العمل في الاستوديو، كنت أتظاهر بالعد التنازلي بينما كان المدير يعد معي تنازليا من 10 إلى 0، وعندما وصلنا إلى رقم 1 أدرت إصبعي على سبيل المزاح ولم أدرك أنه سيتم التقاط هذا بالكاميرا. وأضافت: لقد كانت مسحة خاصة مع الفريق وأنا آسفة جدا لأنها خرجت على الهواء، لم يكن في نيتي أن يحدث هذا، وأنا آسفة إذا أساءت أو أزعجت أي شخص، فأنا لم أكن أقصد المشاهدين بهذه الحركة، وقد كانت مجرد نكتة سخيفة موجهة لعدد قليل من زملائي، وقل من لا يخطئ، يعني شغلي شيء طبيعي عادي،
خصوصا وأنه أمام التلفزيون.
نعم. ومريم مشيري من أصول إيرانية، عملت كمقدمة أخبار في البي بي سي لأكثر من 15 عاما قبل ترقيتها لمنصب كبير مقدمي البرامج في 2019.
وفي خبر آخر، اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي سواء في المغرب العربي وأيضا في الدول العربية ملكة جمال شمال إفريقيا خلف القضبان، حيث قضت محكمة جزائرية بالسجن لثمان سنوات وغرامة مالية قدرها 37,000 دولار أمريكي بحق ملكة جمال شمال إفريقيا السابقة وحيدة قروج، التي تعتبر واحدة من أهم المؤثرات كما يصفن في مواقع التواصل الاجتماعي، وتمت إدانتها رفقة ثلاثة متهمين آخرين في قضية حيازة وتخزين وبيع المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة. كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لزوج وحيدة ومتهم آخر لمتابعتهما في جناية حيازة وتخزين وبيع المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة ضمن جماعة إجرامية منظمة. وأثارت حادثة اعتقال السلطات الجزائرية لوحيدة قروج ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها تزامنت مع حلول السنة الجديدة 2023، وأسفرت عملية تفتيش منزلها العائلي في أعالي القبة عن حجز كيلو جرام ورطل من المخدرات الصلبة من نوع كوكايين كانت مخبأة تحت البلاط في حمام المنزل. كما أسفرت العملية عن حجز أكثر من 1,000 قرص مهلوس وسيارتين من نوع BMW وأودي، بالإضافة إلى مبلغ مالي كبير. يذكر أن زوج وحيدة لاذ بالفرار إلى الخارج بعد تفجير القضية. ونختم حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة بمعلومة طبية كما عودناكم متابعينا الكرام، النوم ومشاكل الأرق، حيث يعاني أغلب الأشخاص حول العالم من هذه المشكلة من اضطرابات النوم والأرق وعدم القدرة على تنظيم الساعة البيولوجية للنوم وحتى لعدة سنوات. أين تكمن المشكلة وهل هناك حل لها؟
أصبح الاستخدام المنتظم للميلاتونين لمساعدة الأطفال على النوم شائعاً للغاية، حيث يستخدمه ما يقرب من 1 من كل 5 مراهقين بنسبة 19% وفقاً لدراسة نشرت في مجلة طبية. ومن خلال هذه الدراسة تبين أن الأطفال الأصغر سناً بما في ذلك نحو 6% من الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و4 سنوات و18% من أطفال المدارس الابتدائية الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و9 سنوات يحصلون على الميلاتونين من قبل أبائهم كوسيلة مساعدة على النوم في أغلب الأحيان على شكل علكة أو أقراص قابلة للمضغ. ويلجأ الأشخاص الذين ما زالوا يعانون من صعوبة في النوم أو البقاء نائمين أحياناً إلى مكملات الميلاتونين التي يمكن شراؤها من دون وصفة طبية. ونظراً لأن هذه المادة تعد مكملاً غذائياً فإنها لا تخضع لرقابة صارمة من قبل إدارة الغذاء والدواء مثل الأدوية. وحذر الباحثون أيضاً من أن الكمية الفعلية من الميلاتونين بالمكملات الغذائية تختلف بشكل كبير عن الجرعة الموضحة على الملصق.
طيب ماذا عن سهر العاشقين زميلي عماد؟ هؤلاء الذين يأخذهم الحب والذين لا تؤثر فيهم لا حبوب الميلاتونين ولا غيرها،
يعني عندهم شعور آخر، شعور
نعم. يعني
بالسعادة.
بصوت أرزت لبنان العذب الست فيروز نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام حلقة اليوم، والتي تكون آخر حلقة لي معكم عبر إذاعة سبوتنيك، وألقاكم في برامج جديدة ومن منبر جديد. كنت أنا معكم فرح قادري،
وأنا عماد الطفيلي، وشكرا لإصغائكم، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.